بسم الله الرحمن الرحيم. زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنعيش وإياكم في هذا الوقت مع قصة أخرى من القصص النبوي من الوحي الصادق الذي حدثنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض من كان قبلنا. لنا فيها مواعظ وفوائد وأخبار تزيد الإيمان. إنها هذه المرة قصة الرجل الذي أوصى بحرقه بعد موته. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم آتاه الله مالا وولدا أسرف على نفسه، معاصي كثيرة، أسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. بالرغم كثرة معاصيه لكن علاقاته الاجتماعية ممتازة وإحسانه إلى بنيه عال. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي حتى إذا صرت فحما فخذوها فاطحنوها ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها. وفي رواية: واذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. هذا الرجل لجهله ظن أن هذا العمل يجيره من البعث ولا يبعث، لأنه يعرف المصير بعد الموت ماذا سيكون في هذه الأعمال السيئة الكثيرة، فظن بجهله أن هذا العمل سينجي، وقال لأولاده: فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. سيئاتي كثيرة، لو قدر علي ما أنجو. فأخذ مواثيقهم على ذلك، أيمان وتعهدات، وقال: لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم. إذن في تهديد الآن في قضية الميراث إذا ما نفذوا. فلما مات ففعلوا به ذلك وأحرقوه، نسفوه، شيء في البر وشيء في البحر، في يوم ريح بعد أن صار رمادا. قال عليه الصلاة والسلام: فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت. وفي رواية: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، قال: فإذا هو قائم. وفي رواية عند أبي عوانة في صحيحه: فقال الله له: كن، فكان كأسرع من طرفة العين، يعني قام بين يدي الله. فقال: أي عبدي، ما حملك على ما صنعته؟ قال: مخافتك يا رب. فغفر له بذلك وتلقاه برحمته. رواه البخاري ومسلم. هذه قصة من غرائب وعجائب الحوادث والوصايا التي وقعت في الزمن السابق أوحى الله بها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حال رجل من الأمم الماضية: أنعم الله عليه بالمال الكثير ورزقه الأولاد فلم يشكر نعمة الله، بل كان غارقا في الذنوب والمعاصي طيلة عمره، ولما حضره الموت تذكر حاله مع ربه وعصيانه في عمره الذي حصل، لكن عنده خوف من الله هنا في قضية المصير. الآن جاي المصير بعد الموت، الحساب والعذاب، وعلم أنه متى قدم على الله سيعذبه عذابا شديدا. فزينت له نفسه الجاهلة التي لا تعلم قدرة الله في هذا الأمر، زينت له أن يهرب من عذاب الله، فتفتق تفكيره عن طريقة غريبة ظن أنها تنجي من العذاب، والجاهل يخطر بباله عجائب. فجمع أولاده خاطبهم مذكرا إياهم بإحسانه ورعايته لهم، وأي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، وحدثهم بالذي يقلقه ويؤرقه، وأخبرهم بكثرة معاصيه وذنوبه، وأن الله إن قدر عليه فإنه معذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، وطلب منهم أن يحرقوه ويذروه في الهواء كي يتخلص من العذاب، ظانا أن الله لا يجمعه إذا صار بهذه الحالة، ورسم لهم الطريق التي يسلكون بعد وفاته، وشرح لهم بالتفصيل يعني أن يجمعوا حطبا ويشعلوا فيها النار ويضعوا جثته فيها حتى إذا أصبح فحما يسحقوه حتى يصبح رمادا، ثم ينتظرون يوما ذا ريح عاصف، ويأخذ نصف الرماد ويذروه في البحر حتى يتفرق تفرقا كاملا، ونصفه الآخر يذروه في البر، وهو يظن أن هذه الخطة تنجيه من البعث، لكن هذا المسكين غفل أن الله على كل شيء قدير، لكن هذا المسكين غفل أن الله على كل شيء قدير، وأنه يبعثه في يوم القيامة، ولو أكلته أسماك البحار وتنازعته الطيور المفترسة ووحوش البراري وتفرق في بطونها، وأنه يعيد الذي صار ترابا ولو تغذت بترابه الأشجار، والله قادر على بعث العباد وإحيائهم من حواصل الطير بطون السباع وأجواف الأسماك، كما قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أخذ العهود والمواثيق على أولاده وهددهم إذا لم ينفذوا ذلك بقضية جعل الميراث إلى غيرهم، فعاهدوه على أن يفعلوا ما طلب، وفعلا لما مات فعلوا ما طلبه منهم، فأمر الحق تبارك وتعالى الأرض والبحر بجمع ذراته، كن فإذا هو قائم، سبحان الذي إذا قال للشيء كن فيكون حالا استجابة لأمره، قام بين يدي الله فسأله عن السبب الذي جعله يفعل ما فعل وهو أعلم سبحانه وتعالى به، سأله فأجاب الرجل بأنه ما حمله على ذلك إلا خشيته وخوفه من الله، فغفر الله له ذنبه بهذا الخوف وعذره لجهله. وقد يقول قائل كيف يغفر لهذا الرجل مع أنه أنكر قدرة الله عز وجل وظن أن الله لا يبعثه بهذه الحالة؟ والجواب أن هذا الرجل ما أنكر البعث كله، وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به هذا لا يعاد، وله يوقن أن الله يبعث ويعذب ويعاقب، ولكنه ظن أن هذه الحالة الخاصة ستنجيه من البعث والعذاب. والرجل فعلا صادق في قضية خشيته لله وخوفه منه، هذه مهمة، فهو إذن غير منكر للبعث بالكلية، وغير منكر لقدرة الله، وهو يعلم أنه لو ترك ولم يحرق ولم يسحق أن الله سيبعثه، لكنه جهل كمال تفاصيل القدرة، وظن أنه إذا وصل لهذه الحالة وأحرق وسحق وذر أنه يفوت على الله ولا يدخل تحت القدرة، فالحامل له على ذلك ليس العناد والتكذيب، وإنما الجهل أيها الإخوة والأخوات، مع الخوف العظيم من الله، فغفر الله له، ولو كان عالما غير جاهل لم يعذره ربه، ولو كان معاندا لم يعذره ربه، ولكن اجتمع فيه الجهل والخوف العظيم فرحمه وغفر له. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيد إذا صار كذلك، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك، ضالا في هذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك. ومعلوم أنه لو كان قد بلغه من العلم أن الله يعيد وإن حرق كما بلغه أنه يعيد الأبدان لم يفعل ذلك. وقد يقول قائل كيف لرجل لم يعمل خيرا قط أن يدخل الجنة، كما جاء في بعض روايات الحديث فإني لم أعمل خيرا قط، ومعلوم أن الذي لم يعمل خيرا قط هذا النار أولى به. فالجواب أن ظاهر العبارة هذه غير مقصود تماما، لأن الرجل على الأقل أحسن إلى أولاده وهذا من الخير. فإذا معنى لم أعمل خيرا قط يعني على التمام والكمال، لم أعمل الخير الذي ينبغي وسيئاتي كثيرة جدا. وبالتأكيد الرجل ما دام يخاف من الله يعني عنده أصل التوحيد، والتوحيد خير. وقد جاء عند أحمد: ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، وسند الرواية حسن. إذن الدليل على أن الرجل كان مؤمنا قوله حين قيل له: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب، والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق. إذن الرجل هذا ليس بكافر، لكنه مسرف على نفسه بالمعاصي، مسرف كثير المعصية. الحديث هذا أيها الإخوة والأخوات يعلمنا فضل خشية الله والخوف من الله وأن سبب المغفرة. قال العراقي رحمه الله في هذا الحديث: فضيلة خوف الله تعالى وغلبتها على العبد، وأنها من مقامات الإيمان وأركان الإسلام، وبها انتفع هذا المسرف وحصلت له المغفرة. إذن الخوف من الله ينجي. الخوف من الله حمل هذا الرجل بجهله على هذا العمل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. الخوف من الله سبب دخول الجنة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الخوف من الله سبب للنجاة من كل سوء، ثلاث منجيات خاشية الله تعالى في السر والعلانية. الخوف من الله يجلب للعبد الأمان يوم القيامة: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. الخائف من الله يكون في ظل العرش، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. في الجملة أيها الإخوة والأخوات، خوف الله باعث على كل فضيلة وصارف عن كل رذيلة، يقمع الشهوات ويكدر اللذات. والحاجة إلى الخوف من الله في هذا الزمن شديدة لكثرة المغريات والفتن التي تتناثر في كل مكان، فيجترئ بها الناس على المحرمات ويفعلون المعاصي. لذلك الذي يحجبهم حقيقة عن الزنا ما هو، وعن الربا ما هو، وعن أكل الحرام ما هو، وعن العقوق ما هو، الخوف من سوء المصير، الخوف من الله من عذابه. ولذلك فإن الخوف من الله سمة المؤمنين وعنوان المتقين: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. هذه حالهم، هذا ديدنهم، هذا طريقهم، هذا أسلوبهم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته ومما رزقناهم ينفقون. فهم بين مخافتين: أمر مضى لا يدرون ما الله صانع فيه، وأمر يأتي لا يدرون ما الله قاض فيه. وقد كان السلف رحمهم الله يخافون من الله ويحسنون العمل ويرجون رحمة الله، ولذلك طاب مآلهم وصلحت حالهم وزكت أعمالهم. قالت فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أحدا أشد فرقا من ربي من عمر بن عبد العزيز، كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عيناه، ويفعل ذلك ليله أجمع. قال يحيى بن الفضل: سمعت بعض من يذكر عن محمد بن المنكدر أنه بيناه وذات ليلة القائم يصلي إذ استبكى فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله وسألوه فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء، فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء إليه فقال: ما الذي أبكاك؟ قال: مرت بي آية. قال: وما هي؟ قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني هؤلاء في الآخرة فوجئوا، ظهرت لهم أشياء ما كانت بالحسبان. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى أبو حازم معه فاشتد بكاؤهما. وجاء عن ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني. فقالت له امرأته: يا أبا ميسرة، إن الله قد أحسن إليك وهداك للإسلام. قال: أجل، ولكن الله بيّن لنا أن واردون النار وإن منكم إلا واردها، ولم يبين لنا أن صادرون عنها وناجون منها. قال ابن رجب رحمه الله: والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات وفضول المباحات كان ذلك محمودا، فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما يقطع عن السعي لم يكن محمودا. يعني بعض الناس عنده خوف شديد لكن مرضي، لأنه يقعد عن العمل، خلاص لا يقوم لا بصلاة ولا صيام ولا صوم، اليائس وإن خلاص أنا في العذاب، هذا خوف مذموم، هذا ليس هو خوف المؤمنين. خوف المؤمن يدفع للعمل الصالح، خوف المؤمن يكف عن العمل الباطل، هذا الخوف الصحيح. قال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خريبه، فكم أطلق الخوف من سجيل في لذته استحكمت عليه سكرته، وكم فك من أسير للهوى ضاعت فيه همته، وكم أيقظ من غافل التحف بلحاف شهوته، وكم من عاقل لوالديه رده الخوف عن معصيته، وكم من فاجر في لهوه قد أيقظه الخوف من رقدته، وكم من عابد لله قد بكى من خشيته، وكم من منيب إلى الله قطع الخوف مهجته، وكم من مسافر إلى الله رافقه الخوف في رحلته، وكم من محب لله ارتوت الأرض من دمعته. فلله ما أعظم الخوف لمن عرف عظيم منزلته، فخوف هذا الرجل الذي أمر أولاده بحرقه من الله وشدة خشيته أناله رحمة الله ومغفرته. القصة أيها الأخوة والأخوات فيها أن الذنب مهما عظم فإن مغفرة الله تمحوه إذا كان صاحبه يخاف الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قيل إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وحديث صحيح. فالإنسان إذا استمر في إسرافه وفي ظلمه لنفسه ولكن لم يكن من المغرورين الذين يقولون سيغفر لنا وعنده خوف، فربما ينفعه هذا الخوف عند الله، خصوصا وهو معترف بتقصيره وبجنايته، وأن بعض العصاة يا أخوان عندهم قلوب حية على الأقل تستيقظ أحيانا. ويستفاد من القصة أن الوصية التي تخالف الشريعة لا يجوز تنفيذها لأنها باطلة، وأن حرق الجسد ليس من هدي الشريعة، وأن الواجب على الأولاد إذا أمرهم أبوه مثل هذا أن لا يطيعوا. ومسألة تنفيذ أبناء هذا الرجل لوصيته يحتمل أمرين: الأول أنه ربما كان ذلك جائزا في شرعهم، والثاني أن الأبناء لم يكونوا على علم بتحريم هذا الأمر، أو أنهم تحت ضغط الأب فعلوه، وخصوصا أنه هددهم بحرمانهم في قضية الميراث. ويستفاد من القصة أنه ينبغي على المسلم أن يعرف أسماء الله وصفات الله، مثلا القدير وعلى كل شيء قدير، وأن تكون نيته وقصده خالصة لله. لما فعلت ذلك؟ خشيتك يا رب. لو كان سبب آخر ماذا ستكون النتيجة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عملنا وأن يحسن خاتمتنا وأن يتلقانا برحمته وأن يتوب علينا وأن يرزقنا جنته وأن يعيذنا من ناره وعذابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.